لأن الحياة حلوة ولأنها نستحق إن احنا نفهمها. خليك معنا في يوجا ريتم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا أصدقاء يوغا ريتمات، عدنا والعود أحمد. عدنا قبل أيام قليلة من عيد الفطر المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عيد مبارك علينا جميعا وأن يتم السعادة على الجميع. بما أننا نتكلم أو ذكرنا كلمة السعادة، كتبت تغريدة قبل يومين في حساب ساندويتش ورقي تقول أسعد تسعد، خلطة السعادة في كلمتين. كان معظم المتابعين أعجبوا بهذه التغريدة، وفي بعض الأصدقاء ما اعترضوا لكن ذكروا فكرة أن السعادة ليس فقط أن تسعد الآخرين بل أن تسعد نفسك في البداية. فكان اعتراض جميل، وأعتقد نقطة بداية. نحيي من خلالها الأستاذ أحمد المغازي ونسأل مباشرة أستاذ أحمد بشكل عام، ما هي السعادة؟
أهلا بك أستاذ أنس، وكل عام وكل مستمعينا في الوطن العربي وفي العالم بألف خير، ونتمنى أن احنا نكون يعني أكثر سعادة وأكثر إشراقا وأكثر يعني رغبة في الحياة وأكثر تمسكا بالحياة بشكل إيجابي. السعادة هي يعني أقدر أقول أن هي قرار، وبنسمع الجملة دي كتير قوي، ان السعادة قرار. ولما الجملة دي بنسمعها بنقول طب ماشي وبعدين، يعني طب اعمل ايه بعد كده، يعني ايه اللي بعد الجملة دي؟ هنحاول النهاردة ان شاء الله نفهم اكتر ازاي نفعل هذه الجملة او هذا الشعار في حياتنا، وعايزين نستثمر كمان الاجواء اللي احنا مقبلين عليها سواء بختام هذا الشهر الكريم او بدخول عيد الفطر المبارك. يا رب يكون عيد سعادة وخير علينا جميعا ان شاء الله.
بالنسبة لموضوع اليوم حنتكلم عن السعادة من اكثر من جانب، مثلا السعادة كمعنى عام، ثانيا الوعي بالذات، الوعي بالسعادة داخلنا، هل نحن سعيدين او لا. حنتكلم عن الاجتماعات في العيد، لماذا البعض يجد أنه غير سعيد في هذه الاجتماعات؟ هل اليوغا لها علاقة بالضحك والسعادة؟ هل في تمارين ممكن تساعدنا على ذا الشيء؟ كل هذه العناصر إن شاء الله راح نغطيها، وخاصة المصطلح الأهم الإيكيغاي. مظبوط كذا سيد أحمد، الإيكيغاي؟
صحيح صحيح تمام.
ممتاز، بس أبدأ بعبارة بسيطة قالها كاتب أحبه جدا الله يرحمه الدكتور أحمد خالد توفيق، يقول: أما السعادة فلا أحد يكتب عنها، نحن نعيشها في جشع ولا نشارك فيها أحدا. كان هذا رأي ملك روايات الجيب وأدب الرعب والفانتازيا رحمة الله عليه، كان في نظرة سوداوية، يمكن الأدب هو اللي شكل هذه النظرة أو أنه كاركتر كان عامله، لكن فعلا ألمس كثير من كلامه يلامس السعادة بهذه الطريقة، أنه نحن وناس لا نعرف السعادة بداخلنا. أستاذ أحمد أعطينا يعني منظور أعمق شوية لمفهوم السعادة، هل نحن نعي فعلا بالسعادة داخلنا؟
تمام، خلينا نقول أنه طبعا الله يرحمه الكاتب العظيم أحمد خالد توفيق كان له رؤية خاصة، أو يعني زي ما بنقول كده كان عنده رؤية كوميدية سوداء شوية، يعني كان يميل إلى الكوميديا السوداء حتى في الرسم بتاعه للمشاهد الأكثر رعبا في رواياته المختلفة، كان بيميل إلى السخرية في هذه المواقف. وده بيعكس برضو إن هو كان يعني عنده روح الدعابة وروح الكوميديا في داخله، لكنها قد تكون كوميديا سوداء بعض الشيء. لكن احنا وعي الانسان هو اللي بيحدد ازاي انا اقوم بفلترة ما اقرأ او ما اسمع او ما اشاهد، واستخلاص الاشياء الجميلة فيه. بمعنى يعني في ناس، من لو هاخد الراحل العراب احمد خالد توفيق كمثال، هو شخص كان خفيف الظل جدا، اكيد طبعا كان يحمل هموم جيله وهموم وطنه وهموم الوطن العربي الكبير وكل هذه الأشياء، ولكن كان يعبر عنها بنوع من الكوميديا السوداء. فممكن يكون في شخص هو في تكوينه أو في رؤيته للأمور كان يميل إلى السوداوية، فياخد المثال السوداوي من الكلام، ولا يفطن أو لا ينظر إلى الجانب الكوميدي أو الجانب الساخر من العبارة أو من الرواية أو من القصة. فهي الفكرة الأساسية أنا كيف أنظر إلى الأمر، يعني أنا بشوف الحياة إزاي، أنا بشوف السعادة إزاي، أنا بشوف الحياة بشكل عام إزاي. دي نقطة في غاية الخطورة، لأنه إحنا إدركنا، إحنا عندنا دايما بنقول في مدرستنا في أندلس يوجا، بنقول إن في عندنا 3 دوائر للوجود الإنساني. يعني الدائرة الأولى هي دائرة الإدراك، الدائرة التانية هي دائرة الوعي، الدائرة الثالثة هي دائرة التركيز على الفعل. فأول دائرة الخاصة بالإدراك، الحواس بتاعتي بتتلمس أو بتستكشف العالم إزاي. ده ممكن يكون ناتج عن برمجة أنا مريت بيها وأنا طفل، برمجة أنا مريت بيها وأنا في المدرسة، برمجة أنا مريت بيها من خلال المواد التي كانت تعرض أمامي، سواء بقى قراءات أو مواد سمعية أو بصرية. فده بيشكل طريقة إدراكي لهذا العالم. فأكيد لو إذا غيرنا طريقة الإدراك والوعي، فبدون شك طريقة التركيز والفعل سوف تختلف تماما. فخلينا نقول انه دلوقتي يا جماعة السعادة يعني هي قرار، طبعا هي قرار، انا لو قراري اكون سعيد وان كانت الامور حولي او المحيط اللي انا عايش فيه او اللي انا بتعامل معاه غير سعيد او غير باعث على السعادة، انا استطيع ان اكون سعيد. ده يعني دي حاجة مفروغ منها، بس الادوات هي اللي بتنقصنا. وعشان كده جامعة من اكبر الجامعات في العالم، جامعة هارفارد، يعني بدأت انها تضيف مادة مهمة جدا، مادة اسمها مادة السعادة. يعني بقى منهج علمي يدرس اختياريا لطلاب هذه الجامعة بكلياتها المختلفة، يعتبر ده يعني اشهر منهج اكاديمي في واحدة من اشهر الجامعات في العالم، الجامعة اللي بتخرج منها رؤساء وبتخرج منها مفكرين وعلماء وسياسيين ويعني صفوة الأشخاص الذين يشكلون الفكر العالمي. بيقول لك إن دي مادة علمية، إحنا هنقول لك على منهج، هنقول لك على طريقة تساعدك إنك تفهم الحياة بشكل أكثر سعادة، لأن الحياة بدون سعادة فهي حياة بدون معنى. يعني إحنا ربنا سبحانه وتعالى يعني خلقنا في كبد، افهمها بشكل إيجابي، الكبد ده اللي هو يعني مش في نكد، لا، في يعني سعي، في تطلع للأفضل، في رؤية لنفسي ولمن حولي لكي أكون أحسن. مش معناها أن أنا عايش في نكد، مش معناها أن الدنيا يعني لازم تبقى سودة ولازم تبقى غامقة ولازم دايما تبص لها نظرة جادة، العكس. يعني مثلا من أحد الفلاسفة الإنجليز، إنه فيلسوف إنجليز اسمه ديفيد هيوم، كان أتذكر كان بيقول الناس لا يمتهنون الحرف ولا يقتنون التحف أو يبتكرون الاختراعات أو يسنون التشريعات أو ينشرون العلوم أو يتأملون النجوم إلا بهدف الوصول إلى السعادة. يعني أنت يعني موجود على هذه الأرض وبتعمل كل هذه الأنواع من الإعمار وكل هذه الأنواع من المساهمات عشان تبقى مبسوط، فاحنا اتخلقنا عشان نبقى مبسوطين. يعني دي حاجة أكيد ربنا مش خلقنا علشان نبقى متعذبين، أو ما خلقناش علشان نكون حاسين بقلق أو بتوتر، لأن ربنا الرحمة المطلقة. فإحنا موجودين في الحياة علشان نكون سعداء. المشكلة بقى والتحدي إن إحنا ما بنقدرش نكون سعداء على طول، هو ده التحدي، هو ده الاختبار، هو ده الامتحان، إنك ما بتقدرش تكون سعيد على طول. فإزاي تحافظ على مستوى مقبول أو مستوى متصاعد من السعادة؟ يعني لو رسمنا الكيرف كده يبقى في عندك ups and downs، ده طبيعي، في قمم وفي قيعان، إزاي تحافظ على أكبر عدد ممكن من القمم؟ هو ده التحدي، هو ده الاختبار الحقيقي في هذه الحياة.
أستاذ أحمد، في حالات التعب والقلق ويمكن حالات اللي يسموها البلو مود، المود الأزرق اللي هو شوية غير سعيد، اتجه دائما إلى كهف الأطفال، أذهب إلى أطفالي وأحاول أحتك فيهم عشان يعدوني بعدوى السعادة. في سعادة إذا صح التعبير سعادة طفولية، وهذه نجدها في الأعياد، وجوهنا شاحبة، معلش على شوية المفردات السلبية هذه، لكن وجوهنا شاحبة شوية في العيد. نفرح بفرح الأطفال.
صحيح، ده حقيقي.
فأعطينا سر سعادة الأطفال، هل هو ضعف الوعي؟ هل إحنا عشاننا أكثر وعيا بالحياة وبهموم الحياة أصبحنا غير سعيدين؟ كيف نصل لهذه الخلطة العجيبة؟
الفكرة في التعامل مع الحياة كطفل. يعني لو احنا لو رجعنا الحلقة بتاعت الحلقة اللي اتكلمنا فيها عن الجوب ديسكريبشن بتاع القلب، من ضمن الحاجات او من ضمن المهام اللي المفروض القلب يقوم بيها من وفق الفلسفة بتاعت مدرستنا، يعني احنا قلنا انه الدهشة، فكرة الدهشة، فكرة التجربة الاولى لكل شيء، او فكرة الرؤية اللامعتادة او الرؤية الغير معتادة للاشياء المعتادة، هي دي الفرق بيننا وبين الاطفال. يعني هي الفكرة. كان احد اهم الفلاسفة اليوجيين في العصر الحديث دلوقتي في الايام اللي احنا عايشينها دي، ساتجورو، كان بيقول لما الاب يتعامل مع اولاده، الفرق ما بين الاب واولاده مجموعة التجارب اللي الاب مر بيها. بمعنى ادق، قال لنا انه الفرق بينك وبين اطفالك، او الفرق بين الشخص البالغ وبين الطفل، انه الشخص البالغ تعلم مجموعة من الحيل لكي يستمر على قيد الحياة بس فقط، لكن الطفل هو الاصل الاصيل او المعنى الحقيقي للحياة. يعني الطفل او الاطفال هم حياة تمشي على الارض. احنا بقى ككبار او كبالغين مجموعة اشخاص اتعلموا بعض الحيل، ان هم يعني how to manage their lives، يعني ازاي يمشوا الدنيا، ازاي الحياة تستمر، ازاي يقتطفوا لحظات او يقتطفوا ساعات من الحياة. الفكرة كمان انه باولو كويلو كان لما كان يتكلم على فكرة الطفولة، باولو كويلو طبعا معروف من اشهر الكتاب او من اشهر الروائيين في العالم، الروائي البرازيلي المشهور، كان بيتكلم بيقول لو عندنا شخص بالغ وعندنا طفل، هنلاحظ ان الشخص البالغ بيتعامل بالنتيجة، او زي ما بنقول كده في يعني في بلغه البيزنس، يعني او بلغه اداره الاعمال، مانجمنت باي اوبجكتيفز، الاداره بالاهداف. هو عاوز يشرب كوب من الماء، فهنلاقي الشخص البالغ بيلتهم او بيشرب كوب الماء دفعه واحده، لكن الطفل هنلاقيه نلاحظ ان هو بيرشف الماء رشفه رشفه ببطء. فقال ده المفهوم بتاع الشخص البالغ عن السعادة أو الارتواء من السعادة، وده مفهوم الطفل. الطفل بيستمتع بكل رشفة حتى من الماء، الماء اللي هو لا لون له ولا طعم له ولا رائحة له، فما بالك بقى عن المشروبات الأخرى، العصائر الجميلة، القهوة الجميلة، يعني الحاجات الحلوة اللي احنا بنشربها المضاف ليها يعني مذاقات مختلفة وطعوم مختلفة. فده الفرق. انت كشخص بالغ اصبحت تركز فقط على النتيجة، انا عاوز اعمل كذا، عاوز اوصل لكذا، لكن الطفل بيستمتع اكتر بالخطوات. هي دي الفكرة. عشان كده دايما بنقول happiness is not a destination، happiness is journey، يعني السعادة ليست وجهة او مكان اصل اليه وشكرا الموضوع خلص، لا، السعادة رحلة. لان المفهوم ده يعني كميتافور او كمجاز او ككناية انا بفهمه او عقلي الواعي بيستوعبه، ان كل خطوة انا بحققها دي نقطة لصالحي، مش الفكرة ان انا العب الماتش بالضربة القاضية، لا، الحياة احيانا او بنسبة كبيرة ليست مباراة ملاكمة. يعني بنسبة كبيرة ليست الحياة مباراة ملاكمة، حتى في مباراة الملاكمة، وحضرتك ملاكم وعارف الكلام ده، انه احيانا المباراة يجب ان تنتهي بالنقاط ولا تنتهي بالضرب القاضي. احنا مشكلتنا بقى بنتعامل مع الحياة ان لازم اخلصها بالضرب القاضي، مش لازم اخلصها بالنقط. فعشان كده ممكن في غفلة مني الخصم اللي انا بقابله او التحديات اللي انا بقابلها تجهز عليا وتخليني اطرح او اسقط ارضا. فالفكرة هنا رجاء أن نتعامل مع الحياة بعقلية وبروحية الطفل، استمتع بكل رشفة في كأس في كأس ماء الحياة رشفة رشفة، مش لازم نتجرع الكأس مرة واحدة وينتهي الأمر. يعني كلما كانت الحياة رحلة لها خطوات ولها قمم وقيعان، كلما كانت أكثر إمتاعا وأكثر قدرة على يعني توليد السعادة من أجلنا.
جميل جدا. المراحل أو عفوا الأطفال بيركزون على البروسيس أكثر من على البرودكت، لذلك هم بيستمتعوا بعملية اللعب أكثر من ناتج اللعب. وأعتقد أن هذا درس عظيم ممكن ناخذه، وأنا أغبط الآن كل من يعمل في رياض الأطفال، لأنهم فعلا في عدوى دائمة من السعادة والاستمتاع بعملية اللعب والضحك. اليوغا يا أستاذ أحمد، هل اليوغا بتقدم لنا شيء عن الضحك بعيدا عن المديتيشن العميق التأمل في الحياة؟ هل ممكن اليوغا تجعلنا الناس ضحكين؟
الحقيقة يعني أنا يعني لو حقول يعني أو حقول أيوة أو نعم، طبعا قولا واحدا بالنسبة لي قناعتي الشخصية بتقول نعم، لأنه أنا وجهة نظري إن اليوغا ليست مجرد حركات. يعني it is not about asanas أو it is not about positions. يعني مش بس إن أنا بعمل asanas اللي هي الوضعات الحركية فقط، لأ، في فكرة المحاكاة للطبيعة، الفكرة اللي اتعملت من خلالها اليوغا. خليني أسألك سؤال، ليه المخلوقات الأخرى يعني غير الإنسان بتستمتع أكتر بحياتها؟ يعني ليه مثلا القرود، الأسود، الحيوانات المختلفة، الطيور، الضفادع، القطط، يعني كل الحيوانات، الأفيال، ليه كل الحيوانات بنحس إنها تستمتع بحياتها أكثر من الإنسان؟ يعني لو انا سالت هذا السؤال، ايه اللي ممكن يجي على بال حضرتك مثلا؟ ليه تفتكر ليه الحيوانات ممكن تحس انها تستمتع بحياتها اكثر من الانسان؟ هل لان الحيوانات يعني بتتعامل بشكل اكثر تناغما مع الطبيعه؟ هل علشان هي عندها القدره على يعني خلق الفرص من اللاشيء؟ هل عشان هي عندها مفيش التنافسية الشديدة بين الحيوانات وبعضها مثلا؟ هل هي عشان عندها شعورها بالزمن وبضيق الوقت مش بيسبب لها ضغط عصبي مثلا؟ قد يكون كل ده. الفكرة الأساسية لما اتعملت اليوجا أو لما ظهرت اليوجا، اليوجيز القدامى أو اللي بنسميهم الأدي يوجيز، اللي هم اليوجيز الأوائل، أول ما مارسوا اليوجا مارسوا فكرة الملاحظة، وكان عندهم فن الملاحظة، فقدروا ان هم يشوفوا ان كل الكائنات عندها استمتاع بحياتها اكثر من الانسان، فبدأوا ان هم يعملوا سيميليشن او يعملوا محاكاة يعني حركة الحيوانات، طريقة تعامل الحيوانات، نمط حياة الحيوانات، فده كنوع من التناغم مع الطبيعة. فهنلاقي انه اصلا الاساس بتاع اليوجا هو التناغم مع الطبيعة الذي يسبب السعادة. فمؤخرا يعني في النص الثاني من القرن العشرين بدأ يظهر حاجة او مدرسة جديدة من مدارس اليوجا اسمها اللافتر يوجا او يوجا الضحك، وهي يعني هي رياضة تعمل على تغيير الحالة المزاجية للافضل. يعني خلينا نقول انه هي بدأت تحديدا سنة 95 احد الاطباء النفسيين الهنود اسمه مادان كاتاريا. دكتور كاتاريا شاف انه من خلال دراسته يعني ان الضحك او قدرة الانسان على الضحك هي من اهم الادوات اللي بتساعد الانسان على يعني التغلب على الضغط العصبي والتخلص من السموم الموجودة في الجسد وتدفق الإدرينالين والكورتيزول وغيره من الهرمونات والموصلات العصبية بشكل غير صحي. الضحك بيساعد على كل ده، بيساعد انه الانسان يتخلص من كل هذه الاثار السلبيه، انه الضحك بيساعد الانسان انه يفقد سعرات حراريه، والناس هتتبسط جدا لما تسمع هذه المعلومه. وكمان يعني الانسان كل ما كان بيمارس الضحك اكثر كلما استطاع أن يشغل عضلات أكثر، يعني عضلات الوجه تعمل أكثر، عضلات منطقة الصدر والبطن تتحرك بشكل أفضل، فده يعتبر كنوع من الورك أوت في حد ذاته. من 95 لحد النهاردة انتشرت فكرة اللافتر يوجا أو يوجا الضحك في الدنيا كلها، وبتمارس بشكل كبير جدا في أوروبا وفي أمريكا وفي آسيا كذلك، سواء بقى في الهند أو في غيرها من الدول. وفي الوطن العربي بدأت أنها تدخل من حوالي 5 أو 6 سنوات، وهنا عندنا في مصر وأعتقد برضو في المملكة في بعض المختصين في هذا النوع من اليوجا. الفكرة أنها بتقوم على ثلاث أجزاء أساسية أو بثلاث مكونات أساسية. الكلاس الواحد بيكون مدته تقريبا من 60 إلى 70 دقيقة مرة في الأسبوع، بيقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول بيكون تنفسات، مجموعة من التنفسات أو تمارين البرانياما. برانياما زي ما احنا تعلمنا اللي هي التحكم في التنفس، لأنه الإنسان بيحتاج إلى أن تكون لديه كمية كافية من الأكسجين في نظامه الجسدي حتى يستطيع أن يعمل هذا النظام بشكل فعال. فبيكون أول 20 دقيقة معتمدين على تمارين التنفس بتنوعات مختلفة. العشرين دقيقة الثانية بتكون معتمدة على الضحك، مجموعة من تمارين الضحك بنغمات معينة بنصدرها من الفم، وده يعني أشبه بالتمثيل الدرامي وأشبه بالعلاج بالسايكودراما لو هنقول المرادف الغربي ليه يعني. وهنا في نقطة، هل أنا لما أتصنع الضحك أو يعني أضحك كده يعني أعمل نفسي أن أنا بضحك، هل ده هيسبب لي السعادة؟ العقل لا يدرك أو لا يستطيع أن يفرق ما بين الضحك المصطنع والضحك الحقيقي، فأنت بتحفز العقل أو بتحفز المخ أنه هو يفرز الإكسيتوسين اللي هو هرمون السعادة بمجرد أن تقوم بهذه الحركات وإن كنت لا تعنيها حقا. يعني لو أنت حتى زي ما بيقولوا كده fake it until you make it، يعني حتى لو أنت بتتصنع ده عقلك الواعي هياخد هذه الحركات ويبرمج أجزاء ومكوناته على إفراز الإكسيتوسين اللي هو هرمون السعادة، و جسمك هيستفيد بهذا الهرمون. القسم الثالث من السيشن بتاع اللافتر يوجا بيكون حركات بالإيدين أشبه بالتصفيق، فهنا بنحرك الأبر بادي أو الجزء الأعلى من الجسد مع التنفسات مع تمارين الضحك، أو أنا بحب أسميها المونولوجات بتاعت الضحك اللي هي أشبه بالمونولوجات الدرامية. وده بيخلي التجربة بتكون بتشمل كل مكونات الإنسان، يعني عقلك بيشتغل معاك، جسمك بيشتغل، رئتيك بتشتغل، عينيك بتشتغل. انت بمجرد ما بتشوف الناس اللي معاك في نفس الكلاس او في نفس الجلسة التدريبية الناس بتكون معاك بتضحك، فانت يعني لا إراديا بتضحك انت كمان. هنا بيجي معانا برضو فكرة البيئة المحيطة وازاي بتدعمني وازاي بتساعدني، فخلينا نقول ان ده من اهم الممارسات القائمة على فكرة اليوجا اللي هي التناغم مع الذات والتناغم مع المحيط اللي انا بتعامل معه.
أستاذ أحمد كان كلام جميل جدا بخصوص السعادة والضحك، والحمد لله طمنت كثير انه فيه في اليوجا ما مخرج ولو كان مخرج غير متخصص في مسألة الضحك. أتمنى إن شاء الله بإذن الله الناس تستمتع بهذا اللقاء وتستمتع بالأدوات اللي قدمناها لهم، لأنه كما يقال السعادة والأمان والإحساس بالحياة لن تتم إلا بإحاطة نفسك بأولئك المبهجين. كما يقال السعادة عدوى، أحط نفسك بالمبهجين واستمتع في العيد مع حبايبك وأقاربك في العيد إن شاء الله. شكرا أستاذ أحمد، ونترككم الآن مع التمارين اللي بيقدمها أستاذ أحمد المغازي بخصوص يوغا الضحك.
أهلا بيكم مرة تانية. الحقيقة أي كلام بيتقال أو أي محاضرات أو ورش عمل أو حتى برامج بتتكلم عن موضوع السعادة، موضوع الابتسامة، موضوع الضحك، بيكون فيها شوية كلام فلسفي او خلينا نتفق ان احنا بنقول عليه فلسفي، لان احنا ساعات ما بنبقاش حابين حد يدينا حل او وصفة لحالات او نوبات او مواقف بتنعكس على انفسنا بصيغة الحزن او بصيغة القلق او بصيغة التوتر، او بتدينا احساس ان احنا ضعاف او عندنا قلة حيلة او اي شعور سلبي اخر. خلينا نكون متفقين انه مش كل المحتوى اللي احنا بنسمعه او اللي احنا بنتعامل معاه فلسفي، وان الفلسفة في حد ذاتها ليست كلمة سيئة. مش عايز اخوض في الفلسفة ومعناها واهميتها وان كل العلوم خرجت منها، لكن اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة عايزينه يبقى ابسط ما يمكن. وعشان كده انا هتكلم معاكم زي ما بيقولوا كده بالعربي الفصيح، او بمعنى ادق، او زي ما بنقول بالمصري نتكلم مع بعض بالبلدي، يعني بدون تعقيدات على قد ما نقدر. ايه اللي بيمنعنا دلوقتي ان احنا نضحك؟ يعني دلوقتي وانا بتكلم معاكم هذا الكلام الجميل، ايه اللي يمنعني ان انا اضحك واتبسط وافكر انه ليه احنا ما بنفتكرش الحاجات الحلوه دايما واحنا بنضحك؟ دي ما بنخليش الضحك هو الصنارة أو هو الحاجة اللي تجذب لينا السعادة. ليه عندنا دايما تخوف إنه نضحك بصوت عالي؟ إيه المشكلة لما نضحك بصوت عالي؟ في بعض المعتقدات اللي بتبقى موجودة في دماغنا إنه الضحك من غير سبب قلة أدب. مين قال؟ بالعكس، الضحك من غير سبب جاذب للمزيد من السعادة. الضحك من غير سبب عقلك الواعي لا يستطيع التفرقة بينه وما بين الضحك النابع من القلب بالفعل. فزي ما بنقول دايما، أحيانا بنحتاج إن احنا نمثل الشعور حتى نتماثل للشعور. يعني بنحس ساعات إن احنا محتاجين نفتعل الضحك علشان نضحك ونسعد حقيقة. لو انت حاسس ان الموضوع ده تقيل شوية، خلينا اقولك ان في مشكلة او في تحدي انت بتواجهه، ان في شوية كبر جواك، شوية احساس انه يعني ازاي يعني اضحك من غير سبب، انت مش عارف انا مين. سيبك من كل ده، تحرر من كل الالقاب، تحرر من كل النظرات، تحرر من كل الاشياء التي تجعلك اكثر ثقلا. خليك خفيف، سيبك من نظرة الناس ليك، حاول ترجع طفل زي زمان. دايما بتكلم على روحية الطفل أو قلب الطفل أو تعاملك مع الحياة بعين الطفل أو بوجهة نظر الطفل. صدقني نسبة 99.9 من المشاكل النفسية اللي احنا بنقابلها مع العملاء بتوعنا اللي احنا بنتكلم معهم في الجلسات بتكون بسبب ان هو عنده مشاكل في تعامله مع طفله الداخلي، عنده شعور انه منبوذ، يعني ممكن يتساب لوحده، عنده شعور انه ممكن يفقد الناس اللي حواليه لان هو لم يلبي توقعاتهم، عنده شعور انه المفروض يكون متشاف بوجهة نظر معينة، عنده شعور انه هو يعني قليل الحيلة او مش شاطر بما يكفي. كل هذه المشاعر بينتج عنها تصورات خاطئة. أرجوك ارجع للطفل الداخلي مرة تانية وتكلم معاه، ولما تتكلم معاه حاول تتكلم معاه بلغة الأطفال. اضحك اضحك، ابتسم. طب خلينا نجرب حاجة مع بعض دلوقتي. تخيل اللحظات اللي انت كنت بتلعب فيها وانت طفل مع أصدقائك أو مع قرايبك أو مع صحابك في المدرسة. تخيل وانتوا كنتوا بتجروا مع بعض حوالين المساحات الواسعة في الحدائق على الشواطئ، وقت النزهة بتاع الأسرة. تخيل معايا الألعاب اللي كنتوا بتحاولوا ان انتوا تختلقوها او تبتكروها وانتوا صغيرين. وقتها كلام الناس ما كانش ليه أثر، وقتها حتى كلام الكبار لما كانوا بيقولوا لكم اضحكوا بصوت واطي شوية، قللوا صوت الضحك شوية، ما كانش له أثر. كنت بتضحك،
كان صوت الضحكة بيكون عالي، كنت تبقى مبسوط جدا، وأحيانا كنت بتستمتع أكتر من الخروج واللعب مع الصحاب، بتستمتع أكتر خلال هذا الوقت من الوقت اللي كنت بتلعب فيه بالألعاب الإلكترونية وقتها، يعني اللي كانت لسه بدائية شوية، فيديو جيمز، وأكتر ما بتتفرج على الكرتون، وأكتر ما بتسمع أغاني الأطفال، وأكتر ما ممكن تحضر مسرحية مثلا أو حاجة، كنت تستمتع أكتر لأن الضحك كان طالع من قلبك بغض النظر عن حكم الناس عليك، بغض النظر عن رأي الناس فيك. عشان كده بقولك أرجوك ارجع طفل مرة تانية. اللي أنا بتكلم معاك فيه ده هو الفكرة الأساسية لنسبة كبيرة جدا من تمارين يوجا الضحك. ويوجا الضحك زي ما اتكلمنا فيها مع أستاذ أنس من شوية إنه هي مجموعة من التمارين ببساطة شديدة جدا، قد تبدو ليك إنها تمارين يعني إزاي أنا في سني ده أعمل حاجة زي كده، لا مفيش حاجة اسمها في سني ده، العمر بيد ربنا طبعا، والسن ده مجرد رقم. يعني ايه المانع ان انت دلوقتي، ده تكنيك بسيط خالص بنعمله في الجلسات، انه مثلا تفتكر صوت من اصوات المسلسلات الكرتون اللي انت كنت بتتفرج عليها وتضحك عليه دلوقتي. يعني انا فاكر مثلا صوت زي صوت نينجا تيرتلز مثلا او سلاحف النينجا زمان، مايكل أنجلو كان ليه طريقة كده في الكلام، يا معلم علينا أن نذهب الآن ونحضر البيتزا، وتضحك اضحك عليه وعلى طريقته لما كان بيتكعبل ويقع على الأرض، ولما كان بيعمل تصرف غريب وصحابه بيبصوا عليه بطريقة غريبة، اضحك ايه المانع. في مقولة دايما بقولها انه كل ما كان عندك قدرة على خلق الضحك أكثر، كل ما كان عندك قدرة ان انت ترجع بالزمن وتعود طفلا نقيا اكثر. جرب صدقني هتستفيد كتير. احنا النهاردة واحنا بنتكلم عن الضحك وعن السعادة هنلاقي في عندنا مدرستين مهمين قوي بيتكلموا عن الموضوع ده، المدرسة الاولى في يوجا الضحك، وفي الهاثا يوجا عموما في عندنا مصطلح اسمه باهافانا. مصطلح الباهافانا معناه السعادة، أو لو هنترجمه ترجمة حرفية، خلق حياة ذات قيمة مبهجة. شوف الكلمة، خلق حياة ذات قيمة مبهجة، يعني البهجة والسعادة في حد ذاتها معنى أساسي في حياتك. وعندنا مدرسة تانية كمان اسمها مدرسة الإيكي جاي. إيكي جاي معناها خلق معنى مبهج في الحياة. المدرسة الأولانية أو المصطلح الأولاني باهافانا من التراث والثقافة الهندية، المصطلح الثاني إيكي جاي من الثقافة والتراث الياباني. تخيل الأشخاص اليابانيين جديتهم في العمل، إتقانهم وتوقيتاتهم المظبوطة وإدارتهم الجيدة للذات وللوقت وللمهام وللمشاريع والابتكارات وكل هذه الأمور، وعندهم فلسفة خاصة بالضحك والسعادة. الناس في جامعة هارفارد قدروا يدرسوا حالات كتير جدا من الأشخاص المعمرين في بلاد زي الهند وزي اليابان وزي الصين وزي بقية دول جنوب شرق آسيا، واكتشفوا أن هؤلاء الأشخاص يعيشون بجسد رجال أو نساء كبار في السن لكن قلوب أطفال، بيتعاملوا بأريحية شديدة جدا وببساطة شديدة جدا، بدون التعلق بألقاب، بدون التعلق بالمكانة والوجاه الاجتماعية، بدون التعلق بأحكام ووجهات نظر الناس فيهم. عشان كده قدروا ان هم يعيشوا سنين طويلة، قدروا ان هم يصبحوا معمرين. ممكن بعض الناس يتكلم في موضوع انه الشخص يبقى عنده 100 سنة و102 سنة و110 سنة او 90 سنة او الارقام اللي احنا بنسمعها دي، يقولك الاعمار بيد الله. اكيد قطعا الاعمار بيد الله، بس الوقت اللي انت بتعيشه على الارض محتاج ان انت تكون سعيد فيه. وزي ما اتفقنا انه السعادة قرار. كلمة باهافانا وكلمة ايكي جاي ترجمتهم خلق حياة ذات قيمة مبهجة. وفي أحد الترجمات لكلمة باهافانا يعني الفكر المبهج. الفكر المبهج يعني السعادة فكرة. السعادة فكرة. لما تبدأ ان انت تضع فكرة في رأسك انك تستطيع ان تكون سعيد، سوف تنظر الأشياء من حولك وتستخلص منها النكتار أو الرحيق الذي يجعلك سعيدا. مش بس بتبص بعين مترقب وعين شخص متحفز وشخص حذر منتظر أنه يحصل مشكلة أو يحصل حاجة فهو لازم يبقى مستعد ليها. إطلاقا إطلاقا، قدرتك أن تزرع في رأسك فكرة أنك شخص سعيد أول خطوة علشان يحصل تنامي لشعور السعادة في حياتك في كل جوانب حياتك. علشان كده لو هنتعلم مع بعض تكنيك من مدرسة الإيكيجاي محتاجين يكون عندنا مجموعة من القوائم. القائمة الأولى محتاجين إن احنا يكون عندنا قائمة خاصة بالقيم اللي احنا عايشين علشانها. القيمة اللي انت عايش عشانها حياتك يا ترى ايه هي؟ او يا ترى ايه هي ترتيبات افكارك وقيمك التي تحيا من خلالها؟ ما الذي تحب؟ ما الذي تجيد عمله؟ ما الذي يحتاجه العالم منك؟ ما الذي يمكنك ان تحصل من خلاله على اجر؟ تخيل معايا انه مثلا حد من الكتاب العظماء كاتب اسمه هيكتور غارسيا كان بيتكلم عن حياته لما طبق فلسفة الإيكي جاي. كان بيقول في احد المقابلات الصحفية ان شيئا ان كل شيء يستقر في موضعه حينما تنغمس في مهمة ما او في نشاط ما او في عمل ما وتصل من خلاله الى حالة التدفق، هذا هو ملخص حياة شخص سعيد. هل انت استغرقت في شيء ما قبل كده؟ لو بتلاحظ الاطفال هما بيتعاملوا مع الاكتيفيتيز او مع الانشطة او مع الفعاليات الطبيعية اللي احنا بنعملها كل يوم حس ان هو مستغرق قوي في الحاجة، في full engagement state، حالة استغراق كاملة في الحاجة اللي هو بيعملها، في تركيز شديد قوي، عشان كده تلاقيه بيستمتع بالتفاصيل البسيطة. محتاجين نركز قوي يا جماعة في الموضوع ده. وانت في المناسبات او انت في الاعياد او انت في الاجازات ارجوك حاول انه تستمتع بالاكل اللي انت بتاكله، تستمتع بالشوكولات او بالشوكولاتة اللي انت بتاكلها، تستمتع بالعصير اللي انت بتشربه، تستمتع بالقهوة بتاعتك. من التكنيكات المهمة قوي تبقى عارف انت بتحب ايه وتستمتع بيه. عشان كده هنقول مرة تانية عشان نبدأ نطبق أهم تكنيكات من مدرسة الإيكي جاي، لازم يبقى عندي قائمة بتقول لي ما الذي أحب، الحاجات اللي أنا بحبها، الحاجات اللي بحبها، الأفكار اللي أنا بحبها، الأشخاص اللي أنا بحبهم، الأكتيفيتيز أو النشاطات اللي أنا بحبها. تاني حاجة يكون عندي قائمة بتقول لي إيه الحاجات اللي أنا شاطر فيها. ليه؟ لأن من المهم جدا عشان أكون شخص سعيد أبقى شخص مدرك لقيمتي وقيمة ما أقدمه، قيمتي وقيمة ما أقدمه. ما الذي يحتاجه العالم منك؟ يعني إيه الحاجة اللي أنت هتقدر تضيفها للعالم؟ لأن من أهم مكونات حياة الشخص السعيد أن يستطيع أن يعطي ويبذل، وإذا استطاع أن يعطي ويبذل سوف يعود له عائد من الشعور بالسعادة المتنامية. كمان محتاجة أبقى عارف إيه الحاجة اللي هتدر علي عائد، لأن من أكتر الأشياء التي توقف تدفق السعادة في حياتنا شعورنا إن إحنا عندنا اضطرابات أو عندنا اختلالات شوية في تدفق المال في حياتنا. يبقى مهم قوي أبقى عارف أنا بحب إيه، عارف إيه الحاجة اللي أنا شاطر فيها، عارف ازاي اقدر افيد الناس اللي حواليا او دوائر معارفي او العالم اللي انا عايش فيه، ابقى عارف كويس كمان ايه الحاجه اللي ممكن تدر عليا تدفق مالي وحقق لي الامان المالي. اتمنى الافكار اللي احنا دردشنا فيها النهارده تكون عجبتكم، وأتمنى أن احنا نستمتع بكل لحظة في حياتنا، نستمتع بكل شيء وبكل فكرة وبكل فعالية وبكل علاقة في حياتنا، حتى لو كانت أشياء أو فعاليات أو أنشطة بسيطة. وأفكركم دايما، كل ما كان عندك القدرة على خلق الضحك وخلق السعادة وأن تترك وراءك وجهات نظر الناس وآراء الناس وأفكار الناس وظنون الناس، كل ما كان عندك قدرة أن أنت تصبح أكثر خفة وأكثر قربا لعقل وروح وقلب الطفل. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب تكون كل أيامنا سعادة وكل أيامنا أعياد، ونشوفكم على خير في حلقة جديدة من يوجا رتمات، لأن الحياة حلوة.
لأن الحياة حلوة ولأنها نستحق إن احنا نفهمها. خليك معنا في يوجا رتمات.